فعلمت حقيقة وصفة من صفات أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنها أمة عمل وأمة كفاح وأمة كدح متواصل وأمة سفر إلى الله. أرحنا بها يا بلال، فالأصل في هذه الأمة التعب من أجل الله، والاستراحة هي الصلاة. وإذا بالآيات والأحاديث تحوط هذا المعنى، فهذا القرآن الكريم يقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك، إنك ناصب متعب مكافح مناضل مجاهد مسافر إلى ربك، عامل بجد إلى ربك فملاقيه، فملاقي الله وملاقي الكدح والعمل، ثواب الكدح والعمل الأجرة التي عملت من أجلها. من هذا الحديث أرحنا بها يا بلال، تبين أن أمة محمد أمة عمل متواصل. من أجل ذلك لما استراح بعض الصحابة قليلا في راحة متفاوتة، جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ما مثل المجاهد؟ المجاهد دائما تعبان، فهو بين قتال وسفر وركوب مخاطر وركوب جبال وخيول ومصادمة مع العدو، لا يرتاح إلا في الصلاة. فالصلاة هي محطة استراحته، بها يجلس وبها يهدأ وبها يذكر الله وبها يستريح. ما مثل المجاهد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: لا تستطيعونه لا تستطيعونه لا تستطيعونه. مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر عن صيام وصلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. فالراحة في أمة محمد وسيلة وليست غاية. لهذا كان يقول عن نفسه: مثلي ومثل الدنيا كمسافر استظل تحت الشجرة ثم تركها وانصرف. هذا مثله في حياته وكفاحه في الدنيا من أجل دينه وربه، كمثل المسافر عندما يتعب من السفر، وأشد ما يتعب المسافر في وقت القيلولة، لأنه سار من الفجر حتى اشتدت الشمس، فهو يبحث عن أي ظل يستريح فيه. فلما استراح كانت الاستراحة وسيلة لقطع طريق أكبر، لا للسكون لا للاستقرار لا لكي يبلأ ويهدأ ويطمئن، وإنما هناك غاية أبعد لكي يصل إليها، فتكون الراحة أكبر عند رؤية الزوجة ورؤية الأولاد ورؤية الوطن ورؤية الدار الحقيقية التي من أجلها خلق، وهي الجنة، وهي الجنة. لهذه الآيات تقول عن الكافر الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. لاحظ، المسافر نوعان: مسافر إلى الله والجنة، ومسافر إلى الشيطان والنار. المسافر إلى الله والجنة يجد الزوجة والأولاد والحور العين، وفوق ذلك كله رؤية الله. والمسافر إلى الشيطان يخسر نفسه ويخسر أهله ويخسر الحور العين ويخسر الأولاد ويخسر الصالحين، ثم إلى النار. لهذا مثل، ومثل الدنيا كمسافر استظل تحت شجرة ثم تركها وانصرف. صورة عجيبة معبرة عن الكبح الإيماني والعمل الإسلامي المتواصل. وتأتي الآية تقول لقد خلقنا الإنسان في كبد. الأصل الكبد والتعب، والراحة استثناءات في الطريق. تأتي الآيات تقول لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ما في وقوف، ما في وقوف، إما تقدم وإما تأخر. المسافر إما تقدم وإما تأخر، والوقوف عارض في الطريق لكي يقطع طريقا أكبر وأعظم. والله يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم الذي تصفه عائشة: ما رأيت رسول الله إلا غاديا رائحا. غاديا يعني طالع من الصبح، رائحا غاد في الليل، لم يضع لبنة على لبنة، كأنما ظهر له علم أي جبل فشمر إليه، شمر للصعود. هذا مثله صلى الله عليه وسلم. ماذا تقول الآية عن هذه الحقيقة؟ تقول فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الفراغ الذي أنت فيه، فراغ الراحة والاستراحة، هناك أيضا ما يشغلك. فراغ الراحة والاستراحة يكون عبادة، وإذا فرغت فانصب للذكر والتسبيح والتهليل والاستغفار وعقد النيات الصالحة للعمل الصالح حتى تلقى الله على ذلك. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ويبدأ صلى الله عليه وسلم بصيحته لأمته، بصيحة العاملين المبادرين: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراقك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. صيحته بأمته، بادروا بالأعمال الصالحة سكنا كقطع الليل المظلم. هذه معوقات الطريق. المسافر تحدث معوقات، الطريق مقطوع بسير، الطريق في وقوف، الطريق في مطبات وعقبات وجبال. هذه المعوقات يقول عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: تسابقوا أنتم وإياها قبل حدوثها فتقطع عليكم الطريق. فأنت والعقبات في سباق، إما تسبقك العقبة فتقف أمامك فتفتك بها وتنحط إلى الأرض، تدور لا تستطيع حتى أن تقف على قدميك، أو تتعطل في تعمير الجسر حتى تعبر. بادروا بالأعمال الصالحة، أي سابقوا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. صيحته بأمته الكادحة العامية المسارعة المتسابقة إلى الله، يقول: بادروا بالأعمال سبعا، فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا. معوض في الطريق، فقر منسي ينسيك حتى ربك، تلحس تلحس لتسد أفواه الجياع والعراء والحفاظ من أولادك وأهلك. فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغية، أو غنى مطغية. ولعل الذين مروا في الأزمة الاقتصادية ذاقوا الغنى المطغي، حتى تطغى على الشعور والاحاسيس، فنسي الولد والاهل والدين والصلاه والزوجه والقيم والاخلاق والمبادئ وكل شيء، وبقي المال والاسفار والرصيد. او غنى مطغيه، او مرضا مفسدا، او هرما مفمدا، او موتا مجهزا، او الدجاله فشر غائب منتظر، او الساعه والساعه ادهى وامر، مع الوصاف في الطريق، في طريق السالك الى الله. فالاستراحة عند أمة محمد مؤقتة، ليست هي الهدف، وإنما شعارهم أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها. فلا ترى المؤمن إلا ينتقل من طاعة إلى طاعة، ومن عمل إلى عمل، ومن صيام إلى صيام، ومن قيام إلى قيام، ومن حج إلى عمرة، ومن جهاد إلى سعي على أرملة أو مسكين أو يتيم، ومن تسبيح إلى تهليل، ومن دعوة إلى أمر بمعروف، ومن صلة أرحام إلى طلب رزق حلال، وهكذا. لا يقر له قرار، لا يقر له قرار. فيكون شعاره أرحنا بها يا بلال. إذا جاءت الصلاة خلاص يكون استوى سائر يومه من التعب والنصب من أجل الله، فيستريح في الصلاة. المسلمون اليوم أرحنا منها يا بلال، لأن الراحة أصبحت غاية عند الناس، يتفننون في إيجادها في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمركب والمذكر، وكل شيء اصبحت غايات الراحه هي التي تدفعهم للتحرك. فالتحرك ليس من اجل الله، وانما التحرك لتوفير راحه اكبر. فاذا جاءت الصلاه اصبحت الصلاه معوض لهذه الراحه، فاصبحت رحنا منها يا بلال. فاذا طول الامام او انهم سمعوا النداء أحسوا أن هذا النداء ينتزعهم من شغلهم من أجل الراحة، أو ينتزعهم من الراحة نفسها، فيأتون كسالى متباطئين متشاقلين. ومن أبرز صفات المنافقين أنهم لا يقومون إلى الصلاة إلا كسالى. فأصبح شعار الناس أو بعض الناس أرحنا منها يا بلال، لا أرحنا بها يا بلال. ويوم أن تكون الأمة هذا شعارها خلاص، فقل عليها العفاء، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأوا أنفسهم ورأوا النبي وجدوا أنفسهم مقصرين مرتاحين، فماذا يقولون؟ إن كنا نقعد والنبي يعمل فذاك منا العمل المضرر. هذا شعارهم، هذا رجل. لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبني المسجد النبوي، فكان يشيل جبلين والفرد ينزل من الامام ومن الخلف، والغبار على لحيته وشعره، الصحابه رضي الله عنهم بعضهم يعني يتعب او يجلس او كذا، ثم ينظر الى حاله فيرى الرسول صلى الله عليه وسلم قائما قاعدا يحمل ويبني ويحمل الطين ويرفع الطوب وكذا. يقولون ان كنا نقعد والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل، لأن النبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والله قد وعده بالمقام المحمود وبالوسيلة، والله قد بشره من البشارات العظيمة وشهد له وأعطاه ما لم يعط أحدا من العالمين. ولسوف يعطيك ربك فترضى، الذي هذا عطاؤه هذا عمله، فماذا يجب علينا نحن المقصرين الخطائين المذنبين الذي لا ندري أين يكون مسارنا، إلى جنة أم إلى نار؟ فلهذا يقولون إن كنا نقعد والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. فيا أحبابي في الله، أمة محمد أمة عمل، أمة جهاد، أمة فتح، أمة كفاح، والراحة عندها ليست غاية، إنما الراحة وسيلة. ومثلك في دنياك كالأسير، الأسير عندما يؤثر في الحرب بماذا يفكر؟ يفكر 24 ساعة إلى ساعة، يفكر 23 ساعة كيف يتخلص من الأسر. هذا أسير. كيف يحضر الطوفة ويطلع منها، كيف يقطع القيد، كيف يحتال على الحارس اللي معاه، كيف انه يعني يبدأ يرسم خطة معينة ويتفق مع اصحابه يتعاون معهم للهروب. هذا تكفيره، لا يهدأ باله حتى يهرب. انت اسير، وطنك الحقيقي الجنة. اختبتك الشيطان منه واخرجك الى دياره وانت مأسور عنده. ولا بد ان تفكر في الليل والنهار لتعود الى الوطن، الى الوطن. لهذا كان جعفر بن ابي طالب وهو يلتقي مع الروم يتذكر الوطن الاصلي، فماذا يقول؟ يا حبذا الجنه واقترابها طيبه وبارد شرابها، والروم رام قد بنى عذابها، علي الا قيتها ضرابها. بلال وهو يحتضر يقول: واشوقا غدا ملقى الأحبة محمدا وصحبه. نعم، هنا تكون الراحة. فتأتي الأحاديث: الدنيا سجن المؤمن لأن مأسور فيها، جنة الكافر فانتقالك من السجن إلى الحرية لا يكون إلا بتعب، إلا بنصب، إلا بتفكير متصل، إلا بجهد متواصل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، إلى آخره من إذاءات القرآن للحث والمسير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا، وأن يتقبل صالح أعمالنا، وأن لا يجعل الدنيا في قلوبنا، ويجعل الدنيا بأيدينا، ويرزقنا منها ما يقينا بها فتنتها، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم استعملنا فيما يرضيك، ولا تشغلنا فيما يباعدنا عنك، واقذف في قلوبنا رجاءك، واقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو احدا غيرك. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إمام المجاهدين وخاتم النبيين والمرسلين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أيها الأحباب الكرام، قال تعالى في كتابه الكريم: أرأيت الذي يكذب بالدين، ثم جاء بصفاته وأعماله: فذلك الذي يدع اليتيم. أول عمل ظالم يقوم به يدل على أنه يكذب بيوم الدين، بيوم الجزاء، بيوم العطاء، بيوم العقاب، بيوم لقاء الله. أول عمل يدل على تكذيبه بيوم الدين ليس ترك الصلاة ولا ترك الصيام ولا ترك الزكاة، وإنما المؤشر على تكذيبه بيوم الدين أنه يدع اليتيم. وكلمة يدع بهذا اللفظ، الياء والدال والعين، لها وقع وإيقاع يجعلك تعيش في الجو النفسي الذي يعيشه اليتيم. فكلمة يدع كأنه صوت نابع من كبد اليتيم وقلب اليتيم يوم أن يضرب من الخلف ويدفع. والطفل عندما يضرب من خلفه ويدفع تسمع لكبده صوت بقوله رح هكذا. فهذا الظالم الذي يدع اليتيم جمع الله تبارك وتعالى بين هذا العمل وبين تحطيم إيمان القمة. إيمان القمة أن تؤمن بيوم الدين، فهو لا يملك هذا الإيمان، فمن الطبيعي أن يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ويترك الصلاة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ويبدأ ينافق ويرائي الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون أي يمنعون جميع أبواب الخير. واليتيم من قضايا القرآن لأن اليتيم قلبه مكسور لا يحتاج إلى مزيد من القهر فهو مقهور بموت والده. وقد زرنا في رحلتنا يتامى المجاهدين الأفغان زرناهم في مأواهم وإذا هو مكون من بناء قديم يحيط به سور له باب من الصفيح فتحه طفل صغير ودخلنا عليهم بثيابهم البسيطة لهم طباخ وحارس ومدرس ومشرف على المدرسة وهم داخل إطار هذا السور هو دنياهم يفترشون الأرض ويلتحفون السماء صحتهم جيدة والحمد لله. ولكن الذي لاحظته أن العقد النفسية والشذوذ الذي نراه عند يتامى الناس وعند اللقطاء في الملاجئ والمآوي في العالم وهنا لم نجد ذلك عند أبناء الشهداء. يأتيني في المدرسة التي أنا فيها لقطاء فتبناهم الدولة فإذا كبروا تضمهم إلى المدارس الحكومية ونحن نعاني من هذا الصنف من الأطفال لشدة سيطرته ونزاغته لأنه لم يتلقى التربية من الأبوين فهو نبت هكذا نباتا شاذا فتجده يحطم كل شيء وتجده يحدث في كل شيء انشطاط خلقي كامل وتعاطى التدخين وعمره 6 سنوات وتراه يضيق به المدرس والطالب والناظر وكل شيء. وعندما نظرت الى يتامى الشهداء وابناء الشهداء اول ما استقبلونا بطاغوت وبسلام اسلامي ثم وقفوا ينشدون نشيد الاسلام يقولون شعارنا الجهاد شعارنا الجهاد شعارنا الجهاد عهدنا مع الله لا نخلف الميعاد. ثم طلبنا منهم ان يقرأوا القرآن فتقدم يتيم في العاشرة من عمره واخذ يتلو قوله تعالى ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. فلما انتهى من قراءته تذكرت ساعتها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه اذا اردت ان يلين قلبك وتقضى حاجتك وينشأ لك في اثرك فامسح على رأس اليتيم واطعمه من طعامك. فقلت لأجرب هذا الحديث فمسحت على رأسه وانا اراقب انفعالات نفسه ووجهه في هذه اللحظة والسر العجيب الذي اختاره النبي باختيار المسح على الرأس قبل كل شيء. فلما فعلت ذلك احمر وجهه وطأطأ الى الارض ورفع طرف قميصه واخفى ابتسامة ظهرت على وجهه ولا ادري ما شعوره الداخلي لعله عاد بالذاكرة الى الوراء وتذكر دفع الوالدين وحنينهما يوم ان كان بين يديهما يرعيانه ويطعمانه ويمسحان على رأسه كل صباح ويقبلانه وينتظر في ليلة العيد ثيابه الجديدة وحذاءه الجديد، ما أدري، لعل في هذه النظرة إلى الأرض واحمرار الوجه والابتسامة التي أخفاها بطرف قميصه دار في ذاكرته كل ذلك. فقلت سبحان الله، ما اختار النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأس اليتيم إلا لكي ينجبر قلبه. وأحسست طاعتها بخشوع ورحمة تغمر قلبي، لم أتمالك إلا وفاضت الدموع من عيني وانعقد لساني عن الكلام، أصبحت لا أستطيع أن أتكلم بكلمة واحدة، وإنما الدموع تتدفق والقلب يخشع على أثر تلك المشهد. فأخذت أتذكر كتاب الله وما دار فيه عن اليتيم، فلقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مسربة أو مسكينا ذا مسربة. فعلمت أن بيني وبين الجنة عقبة، جبل، صخرة يابسة كأرض، حاجز بين كل مسلم وبين الجنة. وتحطيم هذه العقبة واجتيازها المسح على رأس اليتيم بطعام اليتيم من طعامك. فلقد اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ ما وسيلة الاقتحام؟ فك رقبة، تحرير العبد من الرقب، إطعام اليتيم والمسكين. وتذكرت قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وكلمة يطعمون بصيغة المضارع والحاضر تفيد ممارسة الإطعام من اليد إلى الفم، ولم يقل يأمرون بإطعام اليتيم، يدفعون قيمة إطعام اليتيم، وإنما قال ويطعمونهم بأنفسهم وبأيديهم، يضعون الطعام بحنان وإشفاق في فم اليتيم حتى يعوضوه حنان أبويه. ويطعمون الطعام على حبه، أي على حب الأجر والثواب، أو على حب الطعام العزيز، أو على حب اليتيم وإطعامه، كل ذلك يحتمل المعنى. مسكينا ويتيما وأسيرا، ووضع الله اليتيم بين المسكين والأسير حتى يتربع في الوسط كما يتربع الملك بين حاشيته، لأن قلبه مكسور مقهور، فهو لا يحتاج إلى قهر أكثر. نعم أيها الأحباب، ويرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ويشير بين السبابة والوسطى، وأصحابه ينظرون ويقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. ثم يبشر بثواب المجاهدين فيقول: الساعي على الأرملة واليتيم كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله. أيها الأحباب الكرام، الله جل ثناؤه ولي الصالحين، والله لا يضيع أبناء المجاهدين أبدا. كيف يضيعهم وهو يقول في القرآن عن اليتيمين الصغيرين الضعيفين صاحبي الكنز المدفون: وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا، فجعل موسى الوجيه عليه السلام وجعل الخضر الذي علمه الله ما لم يعلم أحدا من العالمين، جعلهما بنائين من أجل يتيمين لأن أبوهما صالح. فالسعي على اليتيم وعلى الأرملة والمسكين مردود هذا السعي، سواء كان دفعا ماليا أو معنويا، مردود هذا السعي بركة تجدها في النفس والأهل والمال والولد والدين، يبارك الله لك في دينك وأولادك وعمرك وحياتك وفي آخرتك، في آخرتك تكون رفيقا لمحمد صلى الله عليه وسلم ما بين مرتبتك ومرتبته في الجنة إلا ما بين هذين الأصبعين من هذا الارتفاع، وما تدري أن هذا الارتفاع هو الوسيلة والدرجة التي وعد الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وبعد هذه الخاطرة أفتح أمامي وأمامكم هذا المجال لهذا العمل، فلا يكفي أن نعلم عن اليتيم هذا العلم حتى نكون من السعين عليه. فافعلوا في دواويركم وعند أرحامكم وأقاربكم، فإذا سمعت بمال صدقة أو زكاة أو إنفاق قل أو كثر فاجمعه، فقد شكلنا لجنة خاصة للسعي على يتامى الشهداء في أفغانستان، وأقوم بنفسي بتوصيل هذه الأموال إن شاء الله، وما عليكم إلا أن تسعوا حتى يكتب لكم أجر المجاهد في سبيل الله ولو كنتم بعيدين عن خط النار والجهاد. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، اسعوا ما استطعتم وانشروا ما سمعتم في كل مكان واجمعوا الأموال وأحضروها وسأقوم بتوصيلها إن شاء الله، سواء كانت نقدية أو مكتوبة، كل ذلك له أجره وثوابه عند الله رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر أولياءه وجنده المجاهدين في كل أرض يذكر فيها اسم الله، وما ذلك على الله بعزيز. اللهم إنا نسألك نصرك المؤزر المبين، اللهم ثبت رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم فك أسرهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم احفظهم بحفظك وحقق بالطاعات آمالهم واختم بالصالحات أعمالهم. اللهم أنت وليهم في الدنيا والآخرة، لا تكلهم إلى أنفسهم فيعتدون ولا إلى الناس فيضيعون. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك اللهم كفايتك في النفس والأهل والمال والولد. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل في هداك أو نضل في سلطانك أو نقهر أو نضطهد أو نغتال أو نختطف والأمر إليك وحدك لا شريك لك. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أيها الأحباب الكرام، تدبرت كتاب الله سبحانه وتعالى في قضية حب الدنيا وكراهية الموت، والتي يسميها الرسول صلى الله عليه وسلم بالوهم، فوجدت لها علاجا ناجعا، وهذا العلاج أن يرتبط المسلم في حياته وفي نيته وفي ماله وفي حركته مع المجاهدين في سبيل الله، سواء كان معهم على خط النار أو كان بعيدا عنهم يخلطهم في أهلهم وأولادهم أو يعينهم بجهده العقلي في التخطيط والابتكار والتوجيه
أو يعينهم بما عنده من علم في التربية والعقيدة والشريعة أو بما عنده من جاه، فيجمع لهم المال ويؤيدهم بأي صورة من التأييد. الجهاد في سبيل الله أشبه ما يكون بالقلعة والحصن الحصين، والناس أمام هذه القلعة وأمام هذا الحصن نوعان: نوع آمن مطمئن ساكن، وهو الذي يكون داخل هذه القلعة وداخل هذا الحصن، فهو لا يخشى من العدو ولا يرهبه، فهو في حماية دائمة. وصنف آخر خارج هذه القلعة، فهو مهدد من العدو ومن اللصوص ومن قطاع الطرق ومن الوحوش والذئاب. المجاهدون في سبيل الله والذين يضعون أيديهم بأيدي المجاهدين مثلهم كمثل أولئك الذين قد تحصنوا بهذا الحصن، والذين لا يضعون أيديهم بأيدي المجاهدين لا من قريب ولا من بعيد مثلهم كمثل أولئك البعيدين عن الأمن القريبين من العدو متى شاء يتخطفهم في كل لحظة. وهذا الكلام لا أقوله من الخيال، إنما أقوله من التجربة والواقع الذي أعيشه وعشته. الله يقول في كتابه الكريم هذه الحقيقة: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. أتلاحظون كيف يتفجر هذا المعنى في هذه الآية؟ أن الناس صنفان: صنف لم يقاتلوا مع نبي، ولم يقاتلوا مع قائد، ولم يقاتلوا في سبيل الله. مفهوم المخالفة أنه يصيبهم الوهن، ثم تأتي نتيجته الضعف، ثم تأتي نتيجة الضعف الاستسلام للعدو. وصنف آخر: قاتل مع نبي أو مع أتباع نبي إلى يوم القيامة، فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا. إذن الناس صنفان: واهن ضعيف مستكين وهو الذي لا يجاهد في سبيل الله، وصنف قوي متماسك ثابت لا يحول ولا يزول إلى أن يلقى الله وهو المجاهد في سبيل الله. نعم أيها الأحباب، أمة العرب 100 مليون وأمة الإسلام 1000 مليون، ولكنهم كلهم بحكامهم وجيوشهم وأسلحتهم الجرارة يخافون من دولة إسرائيل، ولا يستطيع واحد منهم أن يطلق طلقة واحدة صادقة في وجه العدو. والسبب دخول الوهم في قلوبهم، وهو حب الدنيا وكراهية الموت الذي تظهر نتيجته وهو الضعف. 21 دولة ب21 جيش ضعفة، ثم نتيجة الضعف الاستسلام للعدو، وعلامة الاستسلام معاهدات السلام ومواثيق السلام ومعاهدات الصلح التي تتم بين الحين والحين، سواء من ينادي بها مباشرة أو من يلف حولها ويدور أو من يدعمها في الخفاء، ولكنهم كلهم شركاء هذه الحالة النفسية الانهزامية العجيبة التي يعيشها هذا الصنف من الناس. والذي نفسي بيده، لقد التقيت بمجاهدين بأعداد أصابع اليد ولا يرهبون عدوا ولا يذكرون امرا من امور الدنيا. يقول احدهم: لقد اعتاد المجاهدون ان يقاتلوا بالليل معسكر العدو، ولكنني اقاتلهم في وضح النهار. ففي كل يوم ياخذ فرقته ومدافعه واسلحته ويخرج بعد صلاه الفجر، يمشي منحدرا من الجبال، ثم ينصب مدافعه على قمم الجبال. فاذا صارت الساعه التاسعه وقت الضحى، وقت سنه الضحى، يجعل سنه الضحى قصف معسكر العدو. فقه جديد للعباده، فقه جديد للعباده. سنه الضحى عنده قذائف يرسلها الى العدو، ويبدا يضربهم من الساعه التاسعه بمدفع الهاون الى صلاه الظهر، فيجمع جنوده ويصلي معهم الظهر، والعدو يقصف وهم يصلون، والقذائف تنزل ذات اليمين وذات الشمال كل يوم ولا تصيبهم، ولا هم على هذه الحاله ثلاث سنوات. ثلاث سنوات يكبدون العدو بحصار مستمر، الخسائر تلو الخسائر، وهو يقصفهم، ومن شدة الحصار يفر أسرى من معسكر العدو جنود، ويستسلمون للمجاهدين، يقولون: لعلنا نجد عندكم لقمة عيش نأكلها، فإننا في حصار، لا تصل إلينا الطائرات ولا تصل إلينا السيارات، ولا نستطيع أن نخرج من معسكرنا هذا. ما الذي جعل هذا القائد يعيس بهذه النفسية؟ يقاتلهم في وضح النهار، ويصلي صلاة الظهر منذ ثلاث سنوات، والقذائف تمر على رأسه دون أن يحس بخوف أو وهم أو ضعف أو استسلام. هل خلق من غير مادة البشر؟ لا والله، إنه بشر، ولكن روحه روح مجاهد، وحياته حياة مجاهد، وهو يعتقد اعتقاد اليقين. الآية التي نقرأها في كتاب الله كل يوم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نحن نقرأها ولكن إيماننا ويقيننا بها ضعيف. عندما نقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما إن نخرج من باب المسجد إلا ونحسب ألف حساب للرزق وللقمة العيش، ونخاف على الولد، ونخاف على الوظيفة، ونخاف على السيارة، ونخاف على الشاليه، ونخاف على الأساس، ونخاف من الخادمة أن تتمرد، ونخاف من الأسهم أن تنزل، ونخاف من التجارة أن تخسر، ونخاف من الزوجة أن تغلط، ونخاف ونخاف. فما قيمة هذه الآية: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما قيمتها؟ أصبحت عجيبة النقل والجدوى في نفوسنا. وهذا الرجل الذي كان بينه وبين الموت خطوات، والقذائف تمر على رأسه، قد اطمأن قلبه وسكنت روحه بهذه الآية، فهو يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، وأنه ما أصابه ما لم يكن ليخطئه، وما أخطأه ما كان ليكن ليصيبه. شعاره: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن من أراد أن يعالج هذه النفس الأمارة بالسوء الضعيفة التي دائما تميل إلى الدنيا وشهواتها، والتي بين الحين والحين تتعلق بهذه الشهوات وبهذه الجوادر حتى تجهد لقاء الله، حتى تجهد في لقاء الله، تصل فيها الدرجة أنها تكره لقاء الله. إذا أصيب بمرض أو أصيب بحادث أو أصيب بأي شيء، أحس بالهم وأحس بالغم، ولا يعتبر أنه ما بينه وبين لقاء الله إلا أن تفيض هذه الروح، ولكنه لتعلقه بهذه الجوادب كره لقاء الله ولا يرجو لقاء الله. والله يذكر هذا الصنف في كتابه فيقول: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فهم يعتبرون الربا كسب، والزنا كسب، والخمور كسب، والمعاصي كسب، ويعتبرون النصب والاحتيال والضحك على الناس كسب، ويعتبرون ترك الصلاة كسب، ويعتبرون العمل بالحرام كسب. فهذا الكسب كان سببا في عذابهم، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فعلاج النفس المريضة أن تضع يدك بيد المجاهدين، في الدرجة الأولى أن تجاهد معهم في صف واحد، هذه بالدرجة الأولى قمة. الدرجة الثانية أن تخلطهم في أهلهم ويتاماهم وأراملهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا، والساعي على الأرملة واليتيم والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وكان إذا لم يغزو أعطى سلاحه عليا أو أسامة حتى يحس أن سلاحه في ميدان القتال يقاتل مع المجاهدين، فيحس بهذه الرابطة القلبية الوثيقة التي لا نحس بها نحن ونحن في قصورنا في هذا البراد وهذا السنترال، والطعام متوفر والماء مصفى والحياة رغيدة وحياة. إذا هذه الجملة التي نحن نعيش فيها في الدنيا، عمرنا دنيانا وخربنا آخرتنا، فكيف نرغب أن نخرج من دار عمار إلى دار خراب؟ ما في، ما يقول ذلك عاقل. إذا من أراد أن يذوق حلاوة الإيمان وأن يتشوق إلى جنة الله، أن يعطس كما يعطس المجاهدون، وأن يتعب كما يتعب المجاهدون، وأن يخاطر كما يخاطر المجاهدون، وأن يتخلص من هذه الجوادب فيكون هناك في غربة. الصحابة رضي الله عنهم 5% ماتوا في المدينة، مع أن الموت في المدينة عبادة، ولكنهم 5% ماتوا في المدينة، و95% ماتوا في الجهاد خارج المدينة، لأنهم يعلمون فضل الجهاد في سبيل الله. نعم أيها الأحباب، والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم، يهديك السبيل في ولدك، يهديك السبيل في زوجتك، يهديك السبيل في مالك، يهديك السبيل في عملك، يهديك السبيل في عبادتك، يهديك السبيل في جميع الطاعات، ويختم لك بأحسن الختام. أما سمعت الصحابي حرام بن ملحان رضي الله عنه لما جاءته الضربة في صدره وتفجر الدم، أخذ الدم بيده ومسح وجهه وقال: فزت بها ورب الكعبة. هذا هو القول، فزت بها ورب الكعبة. فالإنسان لا يموت مرتين، يعني يأتيه ملك الموت ويقول له: ترى أنت لك 5 موتات، اختار موتة شبعان ريان وعند زوجتك، هذه وحدة، وموتة تموت وأنت في التروح السياحي، وموتة تموت وأنت هناك على درجات الربيع، وموتة تموت وأنت بين أهلك وأولادك مطمئن، ولكن آخر موتة ينقشها لك هي الموتة اللي انت عاد لازم تحسب حسابك لها وتروح تجاهد في سبيل الله لكي تموت في ميدان. لا، ما في، الانسان ما يموت الا موتة واحدة بس، اما ان يموت شهيدا واما ان يموت فطيسا، ما في موتين وسط. اما ان يموت شهيد في ميدان القتال او بنية صالحة يعقدها انه متى تيسر له الجهاد جاهد بالنفس وبالمال وبالعلم وبالدعوة، يعقد النية كل ليلة. قال صلى الله عليه وسلم: من فعل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. شوف، لاحظ بصدق، لأن هناك من يسأل ولكن الريب يتداخل في القلب، والشك يتداخل في القلب، والتردد يتداخل في القلب. يقول في الصلاة يخطر في قلبه الدعاء بالشهادة، يقول: اللهم أني أسألك أسألك، الله استجاب مني بالتلحين. لا لا لا، بالصلاة ماني قايل، ويبدا يقول اللهم اني اسالك ان تكثر مالي واسالك الجنه واسالك واذا جاء الشهاده حاد عنها يخاف الله سبحانه وتعالى يستجيب له. والانسان ما يموت الا مره واحده ولن ينقص الله من اجله لحظه ولا من رزقه لحظه ولا من قطره الماء قطره ولا من نسبه الهواء نسمه انما كل شيء باجل وكتاب. فالسعيد من مات لربه ولدينه ولعقيدته يموت كبيرا ويبعث كبيرا ويكون مع الاحياء عند الله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ايها الاحباب الكرام اربطوا مياتكم بالجهاد في سبيل الله واربطوا اعمالكم بالجهاد في سبيل الله وعقدوا هذه النية عقدا حتى تصير عقيدة في القلب لا تزول ولا تنفتح ولا تنحل. عقدوها عقيدة وابدأ من يوم أن تسعى اجمع الصدقات للمجاهدين في سبيل الله. حاول أن تجمع مبلغا من المال ثم تأتي وتقول لأخي خذ وجهز غازيا حتى ينطبق عليه حديث الرسول من جهز غازيا فقد غزا. خذ هذه الأموال واصرفها على اليتامى والأرامل والمساكين لينطبق عليه حديث الرسول الساعي على الأرملة واليتيم والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. خذ هذا وتظل تفكر بقلبك وعقلك في حياة الجهاد في سبيل الله. فإذا جاء أجلك وقبضت على صالح الأعمال. أيها الأحباب الكرام هذه نصيحة أنصح بها نفسي وإخوتي وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نحيا حياة المجاهدين الذابين عن دينه الذين ينادون لإعلاء كلمة الله جهادا إسلاميا حقيقيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرسنا بعينه التي لا تنام وأن يحفظنا بركنه الذي لا يرام وأن يرحمنا بقدرته علينا ولا نهلك وهو رجاؤنا سبحانه. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم نسألك الشهادة بالصدق بعد طول عمر وحسن عمل مقبلين غير مدبرين في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه.